طبعا أوردت الروايات أن من يظهر مع الإمام عليه السلام مجموعة من الأحياء إضافة إلى مجموعة من الأموات، وهؤلاء الأموات تعاد إليهم أرواحهم بإذن الله تعالى، وهو ما يطلق عليه الرجعة. وفلسفة الرجعة فلسفة خاصة يمكن أن نتعرض إليها في وقت لاحق إن شاء الله تعالى.
نعم، إذا موضوعها موضوع الرجعة. نعم، إذا أيضا لدينا مصطفى من الحلة يقول أن العلامات الحتمية هي 5، ولكن هناك علامات غير حتمية تحقق منها الكثير، فما هو وجه التشابه بين العلامات الحتمية والعلامات غير الحتمية؟
الحقيقة أنه هذه العلامات الغير الحتمية التي قصدها الأخ السائل في سؤاله بودي أن تكون بمصطلح آخر، وهو العلامات البعيدة، حتى يعني إن شاء الله إذا وصلنا إلى محور العلامات، علامات الظهور، سنقسم علامات بعيدة وعلامات قريبة، والعلامات القريبة هي علامات حتمية وعلامات غير حتمية، ولعل العلامات الحتمية ستكون أيضا علامات غير حتمية بتوجيه آخر حسب رواية الإمام الجواد عليه السلام. إذن هذه العلامات الغير الحتمية التي يقصدها الأخ، نعم تحقق بعضها، ولعله أكثرها تحقق حسب روايات الأئمة عليه السلام، خصوصا رواية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام
عليه أفضل الصلاة والسلام. أيضا حافظ أبو محمد من بغداد سأل عن هل أن اليمن يظهر باليمن أم بالعراق؟
على ظاهر الروايات أنه يظهر في اليمن، وتسميته باليماني لانتسابه إلى اليمن، وإن كانت هناك نظريات أخرى عند بعض الأخوة الباحثين والمحققين تقول أنه لا يظهر من اليمن، إنما يظهر من أماكن أخرى، ولهم نظرياتهم وأدلتهم، لكن نحن نصر على أن اليماني يظهر من اليمن، وحسب الروايات التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.
كذلك لدينا الاتصال من الأخ عبد العباس أشار إلى يعني علامات الظهور والعلم، الظهور والعلم، أن الإمام أمير الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام يظهر الأحرف المتبقية التي مجموعها 27 حرف، أنه لم يستخدم من هذه الأحرف إلا 2، وهناك 25 حرفا لم يظهر. فما هو وجه التشابه يعني بين الظواهر العلمية حاليا والظواهر العلمية في زمن يعني ظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى
يعني
فرجه باستخدام هذه الحروف؟
نعم، هذه الرواية تبين على أن العلم في أوائل مراحله، يعني ولم يتقدم إلا خطوتين. حينما يظهر الإمام عليه السلام سيظهر العلوم التي تكتنز كثير من الحقائق والأسرار، ولذلك حينما تشير الروايات إلى أن العلم 27 حرف، يعني 27 وجه أو 27 مجال، الإمام سيظهر هذه المجالات العلمية، وسنرى الانفجار العلمي الهائل في زمن الإمام عليه السلام، ونقارن يعني عصر الإمام العصر العلمي العصر المتطور مع هذا يعني العصر الذي هو أيضا قد أبهرنا كثيرا.
نعم، نعم.
نجد أن هناك فارقا شاسعا بين ظهور الإمام عليه السلام والتقدم العلمي وبين ما نحن نعيشه اليوم،
وربما سنتوقف عند هذا الجانب سماحة السيد، ولكن إن شاء الله في حلقات لاحقة. إذن يعني لو رجعنا إلى موضوعة بحثنا وهي غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، ولكن قبل ذلك أردنا أن نمهد إلى تلك الغيبة بغيبات الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. قلنا في مقدمة يعني البرنامج أننا استعرضنا نبي الله إدريس، غيبة نبي الله إبراهيم، غيبة نبي الله يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام، وصلنا إلى غيبة نبي الله يعني موسى عليه السلام. الملاحظ أن نبي الله يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام أشار إشارة مسبقة إلى أن بعده سوف تكون هناك بلبلة يعني يقتل فيها الرجال، تشق فيها البطون، تشق فيها بطون الحبالة، تذبح فيها الأطفال، حتى يظهر الله الحق في القائم من ولدي لاوي. فهل لنا في هذا الجانب يعني إطلالة على غيبة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام؟
نعم، حينما نصر على مواصلة هذه محاور الغيبات، غيبات الأنبياء، نريد أن نشير إلى إمكانية الغيبة، بل ضرورة الغيبة كما قلنا، ضرورة الغيبة عند المصحين وخصوصا عند الأنبياء عليهم السلام. ولذلك ليس من البعيد أن تكون غيبة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف هي من ضرورات وضعه وضرورات ظهوره أيضا القادم بإذن الله تعالى. من أهم الغيبات حقيقة هي غيبة موسى، بأنه حينما يقرأ يعني نقرأ الآيات القرآنية نجد أن القرآن يركز على إمامة موسى وقيادة موسى، وهذه القيادة والإمامة هي مشابهة بقيادة النبي صلى الله عليه وآله وخليفته الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. تجد أن التركيز أكثر ما يعني ركز القرآن الكريم في آياته الاستقصاء قضية موسى عليه السلام. نعم. وحركة موسى هذه الحركة حركة الإمامة.
نعم.
يوسف عليه السلام نبي الله يوسف حينما حضرته الوفاة تشير الروايات إلى أنه أوصى أهله وخاصته يعني أتباعه بأن هناك ستمر عليكم حالة من الشدة ومن الملاحقة ومن التنكيل ومن القتل، حتى توصف الرواية كما تفضلتم أنه تشق بطون الحبالة تقتل الأطفال، يعني الظلم الذي سيحدث على هذه الأمة. أخبرهم يوسف عليه السلام نبي الله يوسف وقال أن القائم من ولدي، بهذا التعبير القائم من ولدي بمعنى القائم به هو من يقوم بالأمر.
نعم يعني أتى بمصطلح القائم
مصطلح القائم. فالقائم هو ليس شيء جديد يعني.
نعم.
في ثقافة المصلحين وفي
ثقافة الأنبياء
موجودة.
نعم.
مصطلح القائم.
نعم.
القائم من ولدي يعني من يقوم بالأمر من بعدي.
نعم.
طبعا ليس من بعده مباشرة كما أشار النبي صلى الله عليه وآله.
نعم.
القائم من ولدي يشير إلى آخر أوصيائه.
نعم.
نبي الله يوسف عليه السلام لاحظ التشابه
والتقابل. نعم.
بين المراحل النبوية في عهد يوسف عليه السلام وفي عهد النبي صلى الله عليه وآله. فقال القائم من ولدي لاوي، ولاوي هو أخ يعني من ذريتي لاوي،
وهو أخ يوسف عليه السلام.
فعلا أن هناك تجد يعني لو كان يسع المجال، ولكن لا أريد يعني أريد أن أطوي كثير من المراحل والمباحث. تشير الروايات إلى أن نبي الله موسى كان منتظرا وكان هو المتوقع ظهوره.
نعم.
وكان هناك فقيه، الفقيه المقصود يعني المتفقه في علامات ظهور
النبي
الله موسى.
نعم.
عليه السلام. وبالمناسبة أن نبي الله يوسف لم يشر إلى اسمه، يعني أشار إلى صفاته،
أشار إلى صفاته وامتداده، أنه من ودلاوي.
أحسنتم.
نعم.
أسمر طويل.
نعم.
ضخم كذا إلى آخره.
نعم.
كما تشير الروايات لاحظوا التقابل الواضح بين حركة الظهور المهدوية وحركة ظهور موسى عليه السلام.
نعم.
انتظره الناس واشتاقوا إلى ظهوره لأنه هو المصلح، لأنه هو المنقذ بعد هذه الشدة، بعد هذه المحنة، قتل الأطفال بدون إذن، الظلم الذي تفشى في مجتمع هؤلاء مجتمع بني إسرائيل. لذلك نجد أن الفقيه كان يشير إلى أن الله تعالى سيجعل الفرج على يد هذا المصلح وهذا القائم، وكان يخبرهم بعلامات ظهوره كما نحن اليوم ندرس هذه العلامات.
نعم.
ظهور للإمام المهدي عليه السلام. كان الناس يتشوقون لاستماع أخبار هذا القائم، وكان يعقد لهم المجالس العلمية هذا الفقيه يعني المتخصص بعلامات ظهور موسى عليه السلام. تشير الروايات إلى أنه انقطع عنهم في يوم من الأيام أو في فترة من الفترات لأسباب، يعني
هذا الفقيه
نعم. الذي هو مطارد أيضا من قبل الأنظمة. لأنه يعني حينما تتداول قضية موسى وظهور موسى ظهور المصلح، النظام الحاكم يترقب أن كيف سيظهر هذا وسيقتل أو سيؤسس دولة عادلة على أساس تداعيات الدولة الظالمة. انقطع الفقيه لفترة ما، وطلب الناس ودعوا الله تعالى أن يظهر لهم هذا الفقيه الذي كان أيضا تخفى.
نعم.
ثم ظهر بعد ذلك وأخبرهم بأن الله تعالى سيظهر هذا القائم هذا المصلح. تقول الروايات أن موسى عليه السلام كان ظاهرا، يعني كان في وقته وكان شابا.
نعم.
يعني ظهر إلى أتباعه، فلما رآه الفقيه بمواصفاته قام له وقبله وقبل بين عينه وقبل يديه ورجاه.
نعم.
أن يبقى.
نعم.
مليا. ف فعرف أصحابه وأتباعه فتبركوا بموسى عليه السلام وأخبرهم بأن الله تعالى قد جاء بالفرج. تقول الروايات أن الله جاء بفرجكم تقول بين هذه الفترة وبين ظهور موسى عليه السلام أكثر من 50 سنة. لاحظوا يعني أن المصالح الإلهية هي تقرب البعيد، لكنه
أكثر من 50 سنة بالنسبة أكثر من 50 سنة من يعني لقاء الفقيه بنبي الله موسى عليه السلام
بنبي الله موسى ثم ظهر بعد ذلك
بينما الروايات تشير إلى أن يعني فترة غيبة نبي الله موسى عليه أفضل الصلاة والسلام وفترتها عن نبي الله يعني عفوا نبي الله يوسف عليه افضل الصلاه والسلام امتدت 400 عام.
نعم.
كما يقال يعني هذه المده
لكن ظهور موسى. نعم. لهم في هذه الجلسه
ايضا طول هذه المده. نعم.
وحينما راوه وحينما بكوا وتوسلوا ان يظهر قال الامر بيد الله تعالى. بين هذه الفتره وما وعدهم بانه سيفرج لكم بين هذه الفترة حتى ظهوره أكثر من 50 عام. نعم. يعني نيف وخمسين عاما.
نعم.
طبعا بالمناسبة أن الله تعالى أراد أن يعني يختبرهم، ولذلك حينما قال 50 عاما أو أكثر من يعني سيكون 50 عاما أخبرهم الفقيه بإيحاء من موسى عليه السلام بإيحاء من الله تعالى قالوا الحمد لله. ثم قال الله سبحانه وتعالى أوحى لموسى قال بما أنهم حمدوا الله تعالى وصبروا ستكون المدة بعد 40 عاما قال لا يشكر على كل مكروه إلا الله تعالى. قال لشكرهم ستخفف المدة إلى 30 عام. قالوا كل نعمة من الله. قال الله تعالى بما أنهم صبروا وحمدوا وشكروا ستكون المدة بعد 20 عام. قالوا كل نعمة من الله. قال إذن بعد عشر سنين. قالوا شكرا لله وسجدوا. قال سيظهر لكم موسى.
الله.
هذا الصبر لاحظوا في يعني أطراف هذه القصة وهذه الروايات حقيقة تشد الإنسان إلى أن المنتظر يكون صابرا. لا بد من المنتظر أن يكون صابرا وأن يكون يعني بأن حكمة الله تعالى هي الحكمة الحقيقية التي يقتنع بها هذا المنتظر. ولذلك هؤلاء المنتظرون كانوا من الكمال حقيقة، كانوا يصبرون ويحمدون الله تعالى. إذن لابد أن ننتظر وأن تكون هذا الانتظار يعني مخلوطا بالصبر والشكر والحمد لله تعالى.
نعم.
هذه حقيقة هي يعني
وليس كما يدعيه البعض. نعم سمح السيد. نعم. أن أردنا أن يظهر الإمام المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام فلا بد لنا أن نشيع ثقافة الفساد، لا بد لنا أن نشيع ثقافة القتل، لا بد لنا أن نشيع ثقافة يعني اللامبالاة، وهذا خير رد على ذلك.
هذا خلاف
قال الحمد لله فكان 10 سنوات. نعم. ثم إلى آخر
خلاف قواعد الغيبة والانتظار.
نعم. إذن هذه قواعد الغيبة. نعم. الأصولية هي في هذا الاتجاه. يعني الاتجاه لله سبحانه أن يكون الشكر لله، أن تكون الغيبة بمعناها الإيجابي لا بمعناها السلبي كما يسوقه الكثير من كثير من النظريات. إذن سمع السيد يعني بعد هذه الإشارة وهذه الإطلالة المبسطة على غيبة نبي الله موسى وصلنا إلى غيبة نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، فما هي أوجه التشابه بين يعني غيبة عيسى عليه السلام والإمام المنتظر عليه الصلاة والسلام؟
طبعا تشير الروايات إلى أن عيسى عليه السلام غاب غيبات ليس بغيبة واحدة حتى. نعم. يقال أنه هو المسيح الذي صاح في الأرض. طبعا كما قلت أنه للأسف الشديد تقرأ بعض يعني بعض المدارس وبعض الرؤى أن المسيح هو لعبادة الله تعالى يسيح في الأرض ليعبد الله تعالى. نعم. هذا خطأ يعني حقيقة، هذا تجني على حركة عيسى عليه السلام. إنما عيسى كان مطاردا من قبل النظام، من قبل الحاكم، من قبل الظلمة، من قبل المجتمع الذي لا يفهمه. مجتمع بني إسرائيل كان لا يفهم عيسى.
نعم.
وكان يتعارض مع أطروحته، ولذلك أخذ يغيب فترات ويظهر، ثم بعد ذلك حينما يهدد بالقتل أو بالتنكيل أيضا يغيب بعد ذلك، ثم وهكذا تكررت الغيبات. عيسى عليه السلام حينما يعني اختاره الله تعالى أن يرفعه إليه وشبه لهم وخيل لهم أنهم قتلوه بني يعني اليهود، الله سبحانه وتعالى أوحى له أنه أن يوصي إلى شمعون هو الذي يكون خليفته بعد ذلك. هذا مع أن يعني كان شمعون هو المنقذ لبني إسرائيل لما عليه بني إسرائيل، أيضا غاب غيبة طويلة حتى يقال أنه بين شمعون وبين بعثة النبي صلى الله عليه وآله أكثر من 250 عام. لاحظوا هذه الفترة، يعني بعد ذلك ظهرت نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وكان هو المنقذ الحقيقي. إذن الغيبة التي يعني أطالت هؤلاء الأنبياء وهؤلاء المصحون هي غيبات من ضرورة العمل، من مقتضيات العمل، من مقتضيات الأطروحة الإصلاحية التي لا بد أن يحفظ بها المصح نظامه وأطروحته ورؤى التي لا بد أن يحتفظ أو نحتفظ بهذه الثقافة، ثقافة الغيبة. إذن ثقافة الغيبة هي ثقافة عامة، ثقافة نبوية، ثقافة إلهية، منذ أن يعني بدأت خط الأنبياء بالتصدي والتجلي حتى يومنا هذا نجد ضرورة غيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف.
نعم. إذن سمح السيد، بعد هذا الاستعراض لغيبات الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، نصل إلى غيبة يعني الإمام المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام، وما هذه إلا مقدمة أن يعني الغيبة في معتقداتنا نحن أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يعني هي من مقتضيات الحركة الإصلاحية كما تفضلت. هناك اتجاهان في موضوعة الغيبة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قدموا اتجاهين في هذا، يعني في التعريف بغيبة الإمام المنتظر، ألا وهما التعريف النظري أو الاتجاه النظري للغيبة والاتجاه العملي. لو أردنا أن نتوقف عند الاتجاه النظري سماحة السيد، يعني هناك كثير من الملاحظات التي يعني توقفت عندها في هذا الاتجاه، يعني التمهيد على المستوى النظري بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ عدة أشكال، وربما ارتبط كذلك بالتسلسل مع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بالنسبة إلى يعني التهيئة للحركة الإصلاحية الكبرى للإمام المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم عرف بالنسبة للمنهج النظري: المهدي من ولدي، اسمه وكنيته كنيتي، أشبه الناس بخلقا وخلقا. ماذا يمثل لنا هذا التأكيد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الاتجاه سمح السيد؟
طبعا مهمة النبي صلى الله عليه وآله هي مهمة رسالية، مهمة الرسالة، مهمة البعثة. جزء من هذه المهمة وجزء من هذه الرسالة أن تقدم الأطروحة القادمة. يعني النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يقول لأمته أن كل ما سأقدمه لا يمكن أن يكتمل خلال هذه الفترة الوجيزة، وأن الظرف هو لا يستوعب هذه القابلية، يعني اللطف الإلهي، هذا الظرف، هذا الوقت، هذا الزمن، الناس، أولئك الناس الذين لا يستقبلون مثل هذه الأطروحة في زمن النبي صلى الله عليه وآله أو في زمن الأئمة عليهم السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يبشر ويؤكد يعني
الامتداد الطبيعي،
الامتداد الطبيعي لرسالات الأنبياء. يعني ما الذي قدمه الأنبياء؟ يعني سائل يتساءل، ما الذي قدمه إبراهيم؟ ما الذي قدمه نوح؟ ما الذي قدمه موسى؟ مطاردة وقتل وكذا، ما الذي قدمه بعد ذلك؟ وعيسى أيضا رفع إلى السماء. إذن لابد أن تكون هناك، النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يشير، وهو خاتم الأنبياء وهو سيد الأنبياء وهو يعني آخر الأنبياء، لابد أن يقدم هذه الخلاصة، يعني تقرير لما قدمه الأنبياء عليهم السلام
من قبله عليه،
وبكل احترام وبكل تقدير وبكل عظمة أن الأنبياء قدموا ما قدموا، لكن مجتمعاتهم رافضة كانت غير مستوعبة لهذه الأطروحة للأسف الشديد. النبي صلى الله عليه وآله بشر بأن جهد الأنبياء محفوظ، وهذا جهد الأنبياء محفوظ، وجهدي أيضا الذي أنا لم أستطع أن يعني لم يستطع الوقت أن يستوعبه أيضا هو محفوظ في آخر الخلفاء من ولدي وهو المهدي
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام، واسمه اسمي،
وكنيته كنيتي، أشبه كنيتي الناس
كما يعني كما تعلمون أن هناك هذا الحديث المضموم وجهت له كثير من يعني التهم، ووجهت له كثير من القراءات الغير مناسبة، قراءات سياسية حقيقة.
نعم.
اسمه اسمي واسمه أبي اسمه أبي، وأنتم تعلمون ما المقصود منه.
هذه الإضافة. نعم.
هذه الإضافة.
نعم.
هذا تذيل
إضمال. إذن يعني هذا الاتجاه أيضا، ولكن تكمل لهذا الحديث المبارك الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، نجد أنه يعرف أيضا، يعني لم يغفل قضية الغيبة بالنسبة إلى الإمام المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام، كما هو منهج الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن نجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أشار إلى النقاط التي أشرتم إليها الآن سماحة السيد، وهو التشويش، يعني تشويش الرؤية بالنسبة لطرح القضية المهدوية. لذلك نرى أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقف عند هذه النقطة التي أشرتم إليها: لا يغيبن حتى يقول الجاهل ما لله في آل محمد حاجة. يعني هذا الذي حصل بعد أن رحيل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أراد من خلاله الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة؟ ما هي النقاط التي، ما هي الإشارات التي أرادها الإمام أمير المؤمنين أن يؤكدها في هذا الاتجاه سماحة السيد؟
طبعا حالة الشدة التي سيمر بها، تمر بها الأمة من خلال الأنظمة الظالمة، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أشار إلى هذه الشدة، وأن هذه الشدة ستقصي كثير من النفوس، بحيث أنها يعني تتخاذل هذه النفوس وتيأس حتى تقول أنه لو كان لله حاجة في آل محمد لأظهر.
يعني إذن أراد أن يبين انحراف المسيرة.
انحراف المسيرة بالتأكيد. انحراف المسيرة وانحراف الرؤية أيضا. لذلك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أراد أن يعني يطمئن أنه ستمرون بهذه، أيها الأمة، ستمرون بهذه هذا الامتحان العسير وهذا الاختبار الصعب، وسيكون هناك إحباط وهناك يأس وهناك استبعاد لهذه القضية، وكما نعيش اليوم. اليوم نعيش نحن أنه ما الفائدة وما الحاجة، كما يتردد، ما الفائدة وما الحاجة من الغيبة؟ لو كانت الغيبة، لو كان
يقولون نحن نؤمن، نحن نؤمن بالإمام، ولكن ما فائدته؟ ما فائدة الغيبة؟ هذه الشبهة التي تفعل.
هذه هي إشارات الإمام أمير المؤمنين
عليه
السلام.
يعني
حالة الإحباط، هؤلاء لديهم حالة إحباط، حالة يأس، حالة انهزام. لذلك المنتظر هو حالة الثبات والمواجهة والتحدي للظروف التي، الظروف القاهرة. ولذلك أقول أن هناك نظريات كثيرة في سبب هذه الغيبة، لا أريد أن يعني أسترسل بها، ولكن أريد أن أشير إلى أهم نظرية، هي نظرية الاختبار. حالة الاختبار هي حالة التكامل، هي حالة التكامل، حالة الرقي، حالة إسعاد الإنسان حينما يكون منتظرا لإمامه، لقائده المغيب. لذلك أجد أن هناك حالة اليأس التي يمر بها الكثير ممن يقرأ القضية المهدوية قراءة ساذجة وقراءة بسيطة وقراءة بعيدة، يستبعد أنه كيف يكون إمام، بل هو يعني حقيقة يشكك في إرادة الله تعالى، وهذا أمر غريب حقيقة. أنه كيف أن الله تعالى يطيل عمر إنسان إلى هذا المدى وهذا العمر المديد.
يعني سماحة السيد بودنا أيضا أن نتوقف عند هذه النقطة، ولكن بعد أن نشير إلى أننا سوف نستقبل اتصالات الإخوة المشاركين ضمن هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة، فنرحب بأسئلتكم واستفساراتكم أعزتي المشاهدين. نعم سماحة السيد، يعني لو رجعنا إلى المنهج، قلنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يؤسس إلى النظرية المهدوية بشكل عام، يعني أن البناء والأساس، نعم أن البناء والأساس بدأ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التعريف الامتداد الطبيعي بالنسبة للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم التعريف بالغيبة، ثم نرى هذا الاشتراك المنهجي بين الإمام أمير المؤمنين وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أردت أن أتوقف عند سؤال، يعني هل ترى أن وحدة المنهج في الطرح بين أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أم أن هناك اختلاف تفرضه طبيعي طبيعة المرحلة التي عاشها المعصوم. يعني قلنا أن وحدة المنهج وهذه الرؤية بين رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورؤية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بالنسبة للغيبة، هل أن هذا المنهج هو اختلاف، هو وحدة المنهج، أم اختلاف في يعني تفرضه طبيعة المرحلة التي يعيشها المعصوم؟
طبعا لاحظوا أن ما يطرحه النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام هو ضمن مرحلتين. مرحلة المرحلة الأولى هي مرحلة تأسيسية أو نعم. التأصيلية نعم. وهو التي تعهدها النبي صلى الله عليه وآله، ومن حق النبي صلى الله عليه وآله أن يؤسس لكل شيء جديد يعني حقيقة في مفهوم الأمة. لذلك قدم النبي صلى الله عليه وآله تأسيسا سيظهر من ولدي اسمه اسمي وهكذا. نعم. هي مقدمات وتمهيدات.
نعم.
هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي المرحلة التوضيحية التي بدأت منذ عهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى الإمام الهادي عليه السلام، يعني نعم. كل الأئمة تعهدوا بهذه المرحلة التوضيحية.
نعم.
يعني جعلوا على عاتق الحديث النبوي المرحلة التمهيدية والتأسيسية، ثم هم أخذوا بالمرحلة التوضيحية. وهذه المرحلة التوضيحية على شكل مراحل.
نعم.
يعني تجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يبدأ بمرحلة، ثم يبدأ تتصاعد هذه المراحل، وتيرة التوضيح يتصاعد من إمام إلى إمام عليه السلام، حتى نجد أن في حركة الإمام الحسن العسكري أو حركة الإمام الهادي عليه السلام أكثر شدا وأكثر تفاعلا في قضية هذه
قضية. يعني إذن هناك وحدة بالنسبة، يعني أن المنهج واحد،
المنهج
ولكن الأساليب،
المنهج واحد لكن الأساليب تختلف
آخر. سمح السيد، هذه الإشارة التي قلتها، يعني هل المنهج بالنسبة إلى التحرك، إلى تحرك المعصوم، يخضع إلى طبيعة المرحلة، أم أنه يعني يسير بشوط متكامل ضمن خطة مدروسة أو مرسومة من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
بالتأكيد يعني لابد أن نجمع بين هاتين يعني النظريتين.
نعم.
أن الإمام المعصوم ضمن خطة النبي صلى الله عليه وآله يتحرك،
نعم،
لكن مع هذا مع مدارات الوضع العام. يعني مدارات الوضع العام عند الإمام المعصوم مسألة ضرورية، لأن الإمام مسؤول عن تربية الأمة وعن استنقاذ الأمة أيضا.
نعم.
واستنهاضها أيضا.
نعم.
لذلك نجد أن الإمام المعصوم عليه السلام يداري الوضع العام وحالة التلقي. لذلك نجد أن في زمن الإمام زين العابدين عليه السلام ما يذكره عن الإمام الحجة غير ما يذكره الإمام الرضا، وغير ما يذكره الإمام الهادي عليه السلام.
نعم.
حالة التطور وحالة الاستيعاب وحالة التلقي عند المجتمع يعني تعطي للمعصوم حقيقة إمكانية، لا أقول إمكانية وإنما أقول مبررات التوضيح، مبررات الطرح.
نعم.
إذن مبررات الطرح هذه مسألة ضرورية.
نعم.
لمدارات المرحلة، لمدارات الوضع العام، وليس الوضع العام هو الذي يفرض على الإمام.
نعم. 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 إذن سمح سيدي، يعني لو يعني هذا المقدار، الآن نتوقف عند هذا المقدار، نأتي إلى يعني أسئلة الأخوة. يعني السيد موسى من السماوة قال إن علماء جيولوجيا احتمال زيادة المياه إلى آخره، الشرق يكون غرب، الغرب يكون شرق، كذلك بالنسبة للكوارث، هل يدل هذا على العلامات بالنسبة للظهور؟
أعتقد أن يعني نعم، هو الله يعلم سبحانه وتعالى أن الوضع الفلكي غير الطبيعي أو الاستثنائي،
نعم،
لعله يعني يشير إلى بداية مرحلة جديدة، بداية مرحلة فلكية جديدة. أعتقد أنا في يعني محاضرات قديمة كنت أشير إلى هذا المعنى، وقلت أن الاحتباس الحراري،
نعم،
سيتدخل في حقيقة إذابة الكثير من المجامع الجليدية والجبال الجليدية موجودة في القطب الشمالي المنجمد، وبالتأكيد أن هناك نجد انهيارات وذوبان لهذه الثلوج، وتبدأ هذه المرحلة بتخلخل الأرض، يعني تخلخل توازن الأرض. لذلك سنجد أن هناك انقلابا أو تحركا وإن كان بسيطا، لكن هذا المعنى البسيط في الأرض سيعطي يعني حركة جديدة، حركة فلكية جديدة وتحول فلكي جديد.
نعم.
ولذلك سيكون نعم هذه احدى الاحتمالات واحدى النظريات التي ستساهم في بروز الأرض أو بروز الشمس أو طلوع الشمس من مغربها.
من مغربها. نعم. إذن يعني كان بودنا أن تكون الأسئلة تنصب على موضوعة الغيبة لأن موضوعنا هو موضوع الغيبة، ولكن لم نترك هذا المجال لأن المتلقي لأن المستمع هو عزيز علينا. نعم
يتشوق.
يعني كان لدينا أيضا في هذا المحور سماحة السيد أنكم أشرتم إلى ذلك، قلتم بما أن يعني أسئلة الإخوة كثيرا ما يعني يطمحون إلى أن تكون يعني يعرفون العلامات، فضمن البحث نشير إلى علامة أو علامتين.
تمنينا ذلك لكن نعم. الأخوة يبادرون
نعم. إلى إذن سمح سيدي الأخ عبد العباس يعني تطرق عن موضوع غيبة النبي يوسف وموسى حيث أن الله استخدم أعداءه لنصرة أولياءه. بالنسبة للحوادث بما أن الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام يعني يشير إلى يعني يظهر في بما يتناسب والوضع المتأزم، فما هو مدى صلة هذا الوضع بظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟
الواقع أن ما يحدث وما يجري من أحداث في العالم ككل وفي العالم العربي أيضا أنا أعتقد أنه هو مفتاح إن شاء الله، المفتاح للتمهيد. لا أقول هو يعني هي نفسها التي وعدنا بها، لكنه أقول نعم
تكون مقدمة،
تكون مقدمات وإن كانت على المدى البعيد.
نعم.
يعني لاحظوا أن التحضيرات هذه أحيانا التحضيرات لمرحلة مهمة، هذه التحضيرات وإن كانت هذه التحضيرات موجودة لكنها لا تعني أن تحدث بعد غد أو غد، إنما هذه التحضيرات ستحضر لمرحلة قادمة. نعم. تؤدي إلى ظهور الإمام عليه السلام. لذلك حينما يرتفع الظلم وحينما تقرر الشعوب مستقبلها بالتأكيد ستكون هناك حرية تفكير، هناك حرية حوار، هناك حرية اختيار للمنهج الفكري والعقائدي والثقافي. كل هذا سيساهم في حركة الإمام عليه السلام أو في تعديل حركة الإمام.
نعم. ولكن هذه المرحلة لابد منها، يعني البلبلة وتغربلن غربلة كما وصفها الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لابد أن يمر بها المنتظر، يعني هذا ما تريد أن تقوله سماحة السيد؟
يعني أنا لا أريد أن أشير إلى أن هذه هي المرحلة التي أشارت إليها الروايات.
نعم.
لكن حينما ندرس هذه الأحداث وندرس نطابقها على الروايات على بعض الروايات نجد نعم أن هناك تمهيدات.
نعم.
تحضيرات لهذه فسح مجال لحركة الإمام عليه السلام من خلال التضعيف يعني بعض الـ 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 الأنظمة الحاكمة القاهرة المتسلطة المتجبرة. هذه ستؤدي إلى حركة فكرية على أقل تقدير،
إنما هي خطوات على الطريق،
وهي خطوات على الطريق. نعم. بإذن الله تعالى.
نعم.
ولكن أؤكد أن هذه الخطوات على الطريق
هي ليست من العلامات الحتمية. نعم.
من العلامات الحتمية أو الخطوات القريبة جدا، إنما هي الخطوات البعيدة لعلها أو الخطوات المتوسطة،
الخطوات الممهدة
الممهدة
لتلك العلامات المنتظرة. نعم سماحة السيد. إذن الأخ أبو حامد أهواز، ما هو الدعاء يعني الذي يمكن أن يستخدم لتعجيل الفرج؟
طبعا الأئمة عليهم السلام علمونا أنه ادعوا ما شئتم، لكنهم أيضا يعني برمجوا هذه الأدعية للإمام المهدي عليه السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وآله في هذه الساعة وفي كل ساعة، هذا الدعاء المتعارف أن يقرأ في كل يوم وبعد كل صلاة ودائما ودائما وأبدا، وخصوصا في ليالي الجمعة في ليالي القدر. هذه الأدعية أن تدعو، لذلك أقول أن بعض العلماء نقل أنه يقول حينما هذا أيضا سيكون يعني إجابة لسؤال بعض الأخوة كثرة الناس والدعاء، يقول هذا العالم الجليل كنت أنا في يعني في حاضرا عنده، وطبعا رؤية الإمام رؤية مهمة حقيقة، وهذا حتى لا يكون خلط أن كل من رأى قال هذا هو الإمام، لا. العالم الرباني حينما يقول هذا الإمام رأيت الإمام وحدثني
إنما يعرف
على هي انكشافات. قال في أحدى يعني المقامات الشريفة والمراقد المقدسة كانت هناك زحمة للزائرين يتوسلون بالله تعالى ويدعون، هذا يقول اللهم عافني، وهذا يقول اللهم زد رزقي، وهذا يقول اللهم ارزقني الزوجة الصالحة، وهكذا. قال التفت إلي الإمام قال انظر إلى هؤلاء كلهم يدعون لأنفسهم ما ذكروني في دعاء واحد. لاحظوا هذه حالة التحضيرات، ادعوا للإمام عليه السلام بما شئتم واجعلوه هو الأساس والأهم والأصل في قضيتكم. يعني لا
بدعائكم للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام سوف يقضي حوائجكم،
يستجيب لكم الدعاء،
يستجيب لكم
لأنه شرف الدعاء هو للإمام عليه السلام فيستجيب بعد ذلك. ولذلك لا يقيد الدعاء للإمام عليه السلام بقيد وبشرط.
نعم. إذا يعني سمح سيد ما يطرحه يعني الأخ مصطفى يقول لو اكتملت الشروط هل يكون واجب على الإمام الظهور أم أن الاختيار يشير إلى أنه ليس واجبا إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى؟
هناك بحث حقيقة، هل أن الإمام عليه السلام يعتمد على اكتمال الشروط أو يعتمد على الأمر الإلهي؟
الأمر الإلهي نعم.
طبعا للجمع بين هاتين الرؤيتين أن الإمام عليه السلام إذا اكتملت الشروط ينتظر بعد ذلك بأن يأمره الله تعالى. طبعا الإمام الصادق عليه السلام والأئمة الآخرين سلام الله عليهم يسألونهم أصحابهم كيف يأمره الله تعالى.
نعم.
قال يلقي في روعه.
نعم.
يلقي في روعه بعد أن تكتمل هذه الشروط، يلقي في روعه بالظهور عليه السلام.
نعم.
يوحى إليه، وهذا الوحي طبعا ليس وحيا هذا المصطلح الوحي الاصطلاحي، إنما الإنسان المؤمن يوحى إليه.
نعم.
يقول الله سبحانه وتعالى دلني على المصلحة.
نعم كثيرا ما نسمع هذا.
أحسنتم. نعم. إذا كان هو المؤمن العادي البسيط فكيف بالإمام وكيف بصاحب الأطروحة الإلهية التي نعم. تعتمد عليها كل المتغيرات.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يوحي له، يعني يلقي في روعه أن أظهر بعد أن تكتمل هذه الشروط وتكتمل هذه الحلقات.
نعم. إذن الأخ علي من كربلاء كثيرا ما يتناول إخوة طلبة العلوم الأكاديمية الجامعات تساؤلا حول مثلث برمودا. قبل ثلاث يعني يقول ثلاث أيام وجدت يعني في الإنترنت مقاطع أنا يشير إلى أن هناك مقاطع أجسام طائرة، هذه الأجسام هذه هناك دلالات قد يشير إلى توقف الزمن أو مشاكل ذلك، ما هو تأثير يعني هذه العلامات على الظهور؟
أنا يعني بودي هذا أيضا هذا يعني في كل سؤال هو محور حقيقة.
نعم.
لكن هذا بودي أن يكون هو محورا في يوم من الأيام.
نعم إن شاء الله ستنوق يعني نتوقف
إن شاء الله تعالى. هل نعم. هذا هو الجزيرة الخضراء التي أشارت إليه الروايات؟ نعم. بعض الروايات.
نعم.
وأن هناك يعني نقاش واحتدام في الحوار بين العلماء في مسألة الجزيرة الخضراء ووجود الجزيرة الخضراء وحقيقة الجزيرة الخضراء. وإن كان بعض العلماء الأجلاء قبل أيام كان يصر على مسألة الجزيرة الخضراء وهناك بحث، لكن أنا بودي أن أشير إلى أن هذه الطرحة يعني هذا الطرح في مثلث برمودا يصور للذهن بأن الإمام عليه السلام ومع الاحترام الشديد وأنا لا أريد أن أعبر يصور كأنه قطاع للطرق، يعني كل طائرة تمر يأخذها هذه الطائرة ويغيب كثير من الناس ويختفي كثير من الناس وإلى آخره.
نعم.
هذه التخيلات هذه أنا أعتقد أنها بعيدة عن حركة الإمام، حركة يعني يريد أن يعني يعطي صاحب هذه الأطروحة بأن الإمام صاحب انتقام وقتل وترويع وسلب ونهب وإلى آخره، هذا بعيد. الإمام عليه السلام هو صاحب السلام، ويعني هو الداعي للسلام، هو الداعي إلى عدم الاعتداء على الغير، الاعتداء على الآخرين. ما معنى أن تكون طائرة تمر على أجوائه ثم تقتنص وتأخذ وهكذا
يقتل تحرم. أهلها إلى
هذا منطق يعني هذا منطق لا يعني يتفق مع أطروحة الإمام ودعوة الإمام السلمية. هذا أنا أعتقد أن هناك حركة يعني أو يعني مثلث من المخابرات الدولية، هناك حرب باردة.
نعم.
بين الدول وبين محاور دولية، هذه بعد ذلك تقول هذا مثلث برمودا
تريد أن تشير ثقافة الانتقام بالنسبة للطروح المندوية.
أحسنتم.
نعم.
لذلك أنا أعتقد. نعم. أنه لا بد عن التأمل في
يعني نعم. هذا. إذن سمح سيد. نعم. نبدأ من الاتصال الأخير.
نعم.
من المتصل. نعم. حازم. نعم.
الأخ حازم يعني نشكره على حسن ظنه بنا ويعني أحيي له هذه الروح، روح الحوار، لكنه يبدو أنه هو لا يستطيع أن يعبر.
يمكن نعم هي دقيقة واحدة.
دقيقة واحدة. لعله لا يستطيع أن يوصل فكرته ويعبر، واتهمنا بكلمات الخرافة. أنا أعتقد أنها هذه يعني جيدة لا بأس بها إذا أراد أن يحاور وإذا أراد أن يقف على الحقيقة. طبعا نحن نقول أن الله تعالى يعني أراد بالأمور أن تكون بأسبابها، وأن الدعاء لا بد أن يكون الدعاء هو اختبار للإنسان، اختبار لطاعة الإنسان لله تعالى وحبه للإمام عليه السلام، كيف يثبته وكيف يكون مرتبطا بالإمام عليه السلام دون أن يدعو له ويكون أن
نعم. إذا سمح السيد إذن الوقت انتهى. نعم. سوف نجيب على تلك الأسئلة في حلقة لاحقة. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، كذلك أحبتي المشاهدين هذا شكر واصل إليكم، إلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسوف نجيب على أسئلتكم في الحلقة اللاحقة إن شاء الله. شكرا جزيلا.